الموقع الرسمي لدار الحديث بالفيوش والشحر يقدم لكم هذه المادة.
وإنني والله في فرحة وبهجة وسرور إذ أرى هذا المسجد الطيب المبارك وهذا المركز من مراكز السنة، وقد افتتح وأعمر بفضل من الله سبحانه وتعالى في هذه المدينة، مدينة السعادة، وهي بإذن الله سبحانه وتعالى كاسمها أسعدتنا من أول أمرها، وإن شاء الله تزداد أبواب السعادة بزيادة الخير في هذا المركز الطيب المبارك. تقوى الله مفتاح كل خير، وطالب العلم والداعي الله والإمام والخطيب من أحوج ما يحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه يعينه في مواضع الشدة، يحمله في وقت ثقله ويسرعه في وقت تباطؤه، يجبر الكسر ويكمل النقص. تقوى الله سبحانه وتعالى شأنها عظيم بإصلاح حال الإنسان في نفسه وفي دعوته وفي كذلك مجتمعه. كم من حافظ للقرآن أنساه الله عز وجل القرآن بسبب معصية، وكم من إنسان كان عنده من الخير بسبب معصية وعدم تقوى لله عز وجل حرمه الله طريق الخير، والعكس بالعكس، كم من إنسان اتقى الله عز وجل سهل الله له أبواب الخير، كما جاء في الحديث إن من الناس من يدخل الجنة بالسلاسل، يعني يأبى الله إلا أن يدخله الجنة وهو مسلسل مقبض عليه، كالذي يؤسر وهو كافر بأيدي المسلمين فيرى نور الإسلام ويسلم ويشرح الله صدره ويقبل على الخير والتعلم ويدخل في دين الله عز وجل. والنقص لا يسلم منه البشر ولا يعترف به إلا الكمل من خلق الله وعباد الله. سئل الإمام مالك رحمه الله في 40 مسألة لم يجب ولا في واحدة، حتى قال له: ماذا أرجع فأقول يا إمام؟ قال: قل لهم. قال الإمام مالك: لا أدري. فإن الدعاء اعتراف من العبد بعبوديته وربوبية ربه وخالقه، ما دمت تكثر من الدعاء أنت تكسر العجب والغرور الذي هو سبب الفشل. ما دمت تكثر من الدعاء فأنت مفتقر إلى الله، والفقراء هم الأغنياء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد.
محاضرة لفضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في 21 من شهر شعبان لعام 1445 من الهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. سجلت هذه المادة في دار الحديث بمدينة السعادة بمنطقة رأس عمران، حرسها الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وهو القائل جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. كما نحمده سبحانه أن يسر لنا بزيارة إخواننا وآبائنا وأبنائنا في هذا المركز الطيب المبارك وهذا المعقل من معاقل السنة، ومسجد من عظيم مساجدها بفضل من الله سبحانه وتعالى. فمساجد السنة ومراكزها ودور العلم تعتبر بفضل من الله سبحانه وتعالى حصون عظيمة ينفع الله عز وجل بها العباد والبلاد. وإنني والله في فرحة وبهجة وسرور إذ أرى هذا المسجد الطيب المبارك وهذا المركز من مراكز السنة، وقد افتتح وأعمر بفضل من الله سبحانه وتعالى في هذه المدينة، مدينة السعادة، وهي بإذن الله سبحانه وتعالى كاسمها أسعدتنا من أول أمرها، وإن شاء الله تزداد أبواب السعادة بزيادة الخير في هذا المركز الطيب المبارك.
فشكر الله عز وجل لكل من كان سببا في هذا الخير الذي نراه، وهذه اللبنات العظيمة التي أسست، كل من سعى بجهده أو رأيه أو علمه أو ماله أو قليل أو كثير، جعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسنات الجميع. ولا ننسى أن نخص بالذكر أخانا الشيخ المبارك المفضال أبا إبراهيم الشيخ عبد الغفور السقاف اللحجي حفظه الله ورعاه، وجهوده المباركة المتتالية المتتابعة، وحرصه الذي كان بعد فضل الله سبحانه وتعالى سبباً في ظهور هذا الخير ووجوده على أرض الواقع. وهذه والله نعمة عظيمة وحسنة حسنة من عاجل بشرى الرب العظيم الكريم سبحانه وتعالى، جعلها على يديه وعلى يد إخوانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ومن دعا إلى هدى كان له بمثل أجر من دعا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهنيئا هذه الأجور المتتابعة بإنشاء مثل هذا المركز الطيب المبارك. وهكذا من التذكير بفضل الله نذكر بحديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهنيئا لكل من ساهم في هذا الخير واجتهد في إظهار هذا النور. مراكز السنة ومعاقل العلم تعتبر منابع خير ومواضع نور يستضاء بها فينعم بها العباد والبلاد. فشكر الله عز وجل لكل من شارك، الشيخ عبد الغفور حفظه الله ومن معه من إخوانه وآبائه وأبنائه، أخونا أبو علي حفظه الله، الشيخ نبيل وغيرهم من الفضلاء الذين لا أستحضر أسماءهم لكنهم كثير، جزاهم الله خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله منبر خير وبركة ورحمة ومنبع نور للإسلام والمسلمين ولأهل السنة خاصة. وها نحن نرى بوادر هذا الخير بهذه الدورة المباركة النافعة المكثفة لحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الدورة المباركة التي إقامتها بحد ذاتها تعتبر توفيقا من الله سبحانه وتعالى، و كذلك دلالة على بوادر الخير والنور والفضل الذي جعله الله عز وجل يجري من أول أمر هذا المسجد والمركز الطيب المبارك. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وفي حديث عثمان في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهنيئاً لمن وفقه الله لهذا الطريق، ولمن وفقه الله لحضور هذه الدورة الطيبة المباركة، وهنيئاً لكل من كان مساهماً في هذه الدورة الطيبة المباركة. وهذا باب آخر عظيم من أبواب الخير والفضل والأجر التي ينفع الله عز وجل بها العباد والبلاد. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته سبحانه وتعالى، وهم الأئمة والخطباء والدعاة الذين ينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد. فإذا كان كذلك الاعتناء بهم يعتبر اعتناء بنخبة المجتمع وواجهته، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. وبين يدي الإخوة المشايخ الفضلاء، وقد سمعنا كلمة أخينا الشيخ محمود حفظه الله، الكلمة المباركة الطيبة، جعل الله ذلك بميزان حسناته، وشكر الله له مشاركته وهذه الزيارة المباركة. ومن معنا ممن جاء من المشايخ الفضلاء الذين كذلك كانت زيارتهم شحذ للهمم ومناصرة لإخوانهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فجزى الله خيرا الجميع خير الجزاء. فأقول وصايا مختصرة: أوصي نفسي والحاضرين في هذه الدورة المباركة من الحفظة لكتاب الله عز وجل، الذين الكثير منهم سيكونون أئمة وخطباء ودعاة ورسل وجهاء يمثلون أهل السنة والجماعة فيما يحملون من العلم والهدى والأمانة التي يوصلونها للناس. فالمسألة مسألة تكليف أكثر من مسألة تشريف، ولذلك أوصي نفسي وإخواني وأبنائي بوصايا أختصرها بكلمات. أول هذه الوصايا وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله مفتاح كل خير، وطالب العلم والداعي إلى الله والإمام والخطيب من أحوج ما يحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه يعينه في مواضع الشدة فيحمله في وقت ثقله، ويسرعه في وقت تباطؤه، فيجبر الكسر ويكمل النقص. تقوى الله سبحانه وتعالى شأنها عظيم في إصلاح حال الإنسان في نفسه وفي دعوته وفي كذلك مجتمعه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها في مفتتح خطبه وكلماته عليه الصلاة والسلام، ففي خطبة الحاجة يكرر ثلاث آيات في الأمر بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هذه الآيات وغيرها كثير في كتاب الله تدل على عظيم منزلة التقوى في دين الله عز وجل. وطريق العلم يفتقر إلى التقوى، كما قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإن من أعظم أسباب التوفيق لطلب العلم تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله التي فسرها سلفنا وعلماؤنا وأئمتنا بتفاسير تدور معناها، كما نقل عن طلق بن حبيب رحمه الله أن تعمل بطاعة الله بنور الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله بنور من الله تخاف عقاب الله. هذا المعنى العظيم إذا انتصب بين عينيك وكان أساسا تسير عليه بحياتك، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيعينك في أمورك كلها وفي طريق العلم خاصة. كم من الأذكياء ممن أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء بسبب قلة التقوى، حرموا طريق العلم، ربما كانوا أشد الناس حفظا وأكثرهم ذكاء، لكنهم بقلة التقوى وقلة الزكاة حرموا طريق التوفيق في العلم. وكم من أناس كانوا أقل ذكاء وأقل حفظا، لكن كان عندهم من تقوى الله سبحانه وتعالى ما أعانهم على مواصلة الطريق واستكماله والبلوغ إلى أعلى درجاته بسبب تقوى الله سبحانه وتعالى. ليس معنى الآية كما يفهم جماعة التبليغ وأمثال من أهل الجهل والتجهيل أنك إذا اتقيت الله جاءك العلم من دون بذل أسبابه، لا، ولكن بذل الأسباب وحده لا يكفي حتى يكون معه تقوى من الله، فإن تقوى الله يعينك على الاستمرار في الطريق والاستنارة والاستفادة من العلم، كما تنقل في تلك الأبيات المروية عن الإمام الشافعي في حرمان العلم وفي آخرها: وأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نور الله العلم لا يعطى لمن أصر على معصية الله سبحانه وتعالى، قد يحجب الإنسان الفهم أو لا يوفق في الحفظ، بل أعظم من ذلك أن يحرم الاستمرار في الخير أو يفقد ما كان عنده من الخير. كم من حافظ للقرآن أنساه الله عز وجل القرآن بسبب معصية، وكم من إنسان كان عنده من الخير بسبب معصية وعدم تقوى لله عز وجل حرمه الله طريق الخير. والعكس بالعكس، كم من إنسان اتقى الله عز وجل سهل الله له أبواب الخير، كما جاء في الحديث: إن من الناس من يدخل الجنة بالسلاسل، يعني يأبى الله إلا أن يدخله الجنة وهو مسلسل مقبض عليه، كالذي يؤسر وهو كافر بأيدي المسلمين فيرى نور الإسلام فيسلم ويشرح الله صدره ويقبل على الخير والتعلم فيدخل في دين الله عز وجل. وهكذا كذلك تقوى الله سبحانه وتعالى يرفعك الدرجات العالية ويعطيك من القوة والنشاط والثبات ما هو أعظم من ثبات الجبال الراسيات. فلا تستصغر أمر التقوى يا طالب العلم. نحن معاشر طلبة العلم ينبغي أن نجعل من أوليات مطالبنا تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن تقوى الله هو سر القوة، القوة الحقيقية، ليس بكثرة المعلومات ولا بقوة العضلات ولا بنسبك ولا حسبك، ولكن كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. الكرامة الحقيقية بالتقوى، ليس بكثرة العلم ولا بكثرة المال ولا الجاه ولا الحسب ولا النسب ولا القوة ولا العضلات ولا السلاح ولا أي شيء من متاع الدنيا، وإنما تقوى الله سبحانه وتعالى سر القوة والرفعة في الدنيا والآخرة. إذن من أوليات ما ينبغي أن يعتني به المسلم وطالب العلم خصوصا تقوى الله سبحانه وتعالى. والوصية الثانية: أهمية الجد والاجتهاد في تحصيل العلم. العلم كما قال بعض أئمتنا وعلمائنا وسلفنا: إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. فجد واجتهد، وسترى بإذن الله سبحانه وتعالى الثمرة، ولكن بعد حين، فلا تستعجل الثمرة. وكما قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. المهم أنك تسير في الطريق، وكلما أسرعت واجتهدت وصلت. ولذلك الناس يتفاوتون في الوصول إلى خير العلم في الدنيا والآخرة بقدر تفاوتهم في ماذا؟ ها؟ في جدهم واجتهادهم ومسارعتهم في تحصيل العلم. الذي عنده من الفتور والكسل والخمول والغفلة والتغافل يضيع عليه من العمر الكثير، فيحصل من العلم القليل. والذي يجد ويجتهد ويثابر فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيحصل الكثير في الوقت القصير. ولهذا كان من وصية الله عز وجل لأنبيائه ورسله ليس الأمر بالتزود من أي شيء، ولكن التزود بماذا؟ بالعلم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال بعد أمر الزيادة بالتقوى: الزيادة بالعلم. وقل ربي زدني علما. لم يأمره بالزيادة من شيء، ولكن أمر النبيه صلى الله عليه وسلم بأن يزداد من العلم. والزيادة من العلم تريد جد واجتهاد. ولهذا كان من أول ما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك جاءه جبريل يعلمه العلم. فكان ثقيلا على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، حتى سهله الله عليه: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. سهل الله عز وجل هذا القول الثقيل بما كان من حرصه واستمراره ومثابرته عليه الصلاة والسلام، حتى أخذ هذا القرآن بأحرفه كلها. أن تتصور إذا كان هناك إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، كيف يأخذ القرآن بسبعة أحرف؟ ليس الأمر بالسهل. وكيف يعرف تفسيره؟ في حديث ابن عباس في الصحيح في البخاري وغيره: كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في كل من رمضان يدارسه القرآن، فلما كان رمضان الذي توفي فيه درسه القرآن مرتين. هذا يدل على ماذا؟ جد واجتهاد أم لا؟ اليوم اسأل أنشط طالب علم: هل مررت على تفسير القرآن في رمضان واحد في حياتك كاملا؟ من الذي سيقول بنعم؟ لو الآن قلنا في هذا المجلس: ارفع يدك يا من فعلت ذلك، ها؟ من يستطيع يرفع يده؟ ما في، ها؟ يعني قليل الذي سيقول: أنا مررت على القرآن كاملا في رمضان. فكيف إذا قلنا في كل رمضان؟ في كل رمضان تمر على تفسير القرآن كاملا. فكيف إذا قلنا تمر على تفسير القرآن في رمضان واحد مرتين؟ من الذي فعل هذا؟ ليس أحد غريب، إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كان هناك جد واجتهاد في العلم أم لا؟ والله عز وجل يقول لنبيه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. العلم لا ينال براحة الجسد. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه صار من أول المكثرين من الصحابة. بماذا؟ بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن كان ليغمى علي ويظن الناس النبي من جنون، ووالله ما من جنون ولكنه الجوع. لازم النبي صلى الله عليه وسلم على لقيمات تقيم صلبة في مقابل أن يحصل العلم، فحصل علما كثيرا في وقت قصير. لم يكن من أهل
مكة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام، وإنما لازم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومع ذلك كان أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فهو أحد المكثرين. كيف حصل هذا الكثير في الوقت القصير؟ بماذا؟ بجدي واجتهاده، فهو أحد السبعين الذين كانوا يلازمون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يسمون بأهل الصفة لتحصيل العلم. فإذا تنبه لهذا، وما من إمام من الأئمة ولا عالم من العلماء إلا وإذا نظرت في سيرته وترجمته ستجد أنها سيرة حافلة مليئة بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم. خذ الإمام البخاري رحمه الله، يقول غلامه الذي معه كان في الليلة الواحدة يقوم فيشعل المصباح ويسجل الفائدة ثم يطفئها ثم ينام أكثر من 25 مرة، هذا في وقت النوم. إذا كان هذا في وقت النوم، كيف وقت الصحو؟ هذا وقد أوى إلى الفراش، خلاص وقت النوم، حط رأسه لينام، أطفأ النور، تذكر فائدة، قام أوقظ النور. ليس مثل عندنا الآن يعني زر تضغط عليه وتولع اللمبة، لا، يحتاج أن يعالج، ولا شمعة حتى، مصباح يحتاج معالجة وزيت وفتيل ونار ثم يكتب. والكتابة ليس بقلم وورق، ما شاء الله، محبرة وخشب وسن وورق يفك ويكتب الفائدة ثم يطوي ذاك كله ثم ينام ثم يتذكر الثانية. إذن كم بين الأولى والثانية من الوقت؟ أقل شيء كم؟ 10 دقائق، ربع ساعة. اضربها في 25 مرة كم تساوي؟ 10 في 25 بكم؟ ها؟ 250 دقيقة. 250 دقيقة كم تساوي ساعات؟ ها؟ قرب 4 ساعات. يعني ذهب عليه نصف الليل وهو يسجل الفوائد هذا الليل، فكيف النهار؟ لأجل أن تعرف، منهم من يقول أنه شرب بوله 3 مرات في طلب الحديث، وآخر قارئ بلت الدم كذا كذا مرة في طلب الحديث، وآخر يقول أكلت العشب في طلب الحديث. جد واجتهاد وتحصيل في تحصيل العلم. فإذا العلم لا ينال براحة الجسد، وخصوصا ونحن في مجتمعات مليئة بالشبهات والشهوات، وليس شيء يدفع بعد عون الله سبحانه وتعالى الشبهات بمثل ماذا؟ العلم. ولا شيء يعين بعد فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ويحمي من الشهوات بمثل كذلك العلم، مع الصبر والتقوى، مع الصبر والتقوى. فإذا الوصية الثالثة أن تحرص يا طالب العلم على الصبر، الصبر في تحصيل العلم، الصبر كذلك في العمل بالعلم، الصبر في الدعوة إلى هذا العلم، والصبر في الثبات على هذا العلم والعمل والدعوة حتى يتوفاك الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليست اليقين عند الصوفية، ولكن اليقين عند أهل السنة الموت. تثبت على العلم والعمل والدعوة والاستمرار على هذا الخير حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والوصية الرابعة، يا معاشر طلبة العلم والدعاة إلى الله والخطباء والأئمة، نوصي أنفسنا وإياكم بالحكمة في الدعوة إلى الله. أنتم ستنزلون إلى مجتمع مليء بطبقات مختلفة وأناس متنوعة، فعاملوا الناس بحسب أحوالهم، فيهم الجاهل، فيهم العالم، فيهم القريب، فيهم البعيد، فيهم من لبس عليه فصار متحاملا. فينبغي أن تراعي هذه الأحوال المختلفة مع المدعوين، فإن من الحكمة في الدعوة إلى الله أن تراعي أحوال المدعوين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فانتبه لهذا وراعي أحوال المدعوين. والوصية التي بعدها أن نحرص على ألا نحدث الناس إلا بما يقربها من هذا الدين ويجمل لها هذا الدين، كما جاء عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي الأثر الآخر عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فينبغي أن نحرص على ألا نفتن الناس بالغرائب ولا الشذوذات ولا ارتجال الفتاوى والآراء. والوصية التي بعدها أن لا تتكلف العلم، وأن تقف حيث علمك الله: بلغوا عني ولو آية، ما زاد عن ما تعلم فقل لا أعلم لما لا تعلم. فإن من العلم كما قال ابن مسعود أن يقول المرء لما لا يعلم: الله أعلم. وكما قال ابن عمر رضي الله عنه: إنما العلم ثلاثة: آية ناطقة أو سنة ماضية أو لا أدري. فالعلم ثلاثة، فإن من العلم أنك تقول لما لا تعلم: الله أعلم. احذر أن يقذف في قلبك الشيطان الكبر والخيلاء والعجب فتتكلم فيما لا تعلم خوفا من أن تتهم بأنك تجهل، فإن الفرار من الجهل هو الجهل، والاعتراف بالنقص والتقصير وعدم العلم هو العلم. ولا يزال المرء في فضل ما دام يعترف أنه محل تقصير، والنقص لا يسلم منه البشر ولا يعترف به إلا الكمل من خلق الله وعباد الله. سئل الإمام مالك رحمه الله في 40 مسألة لم يجب ولا في واحدة، حتى قال له: ماذا أرجع فأقول يا إمام؟ قال: قل لهم. قال الإمام مالك: لا أدري. ولما جاء للشعبي رحمه الله وقيل له في مسألة فلم يجب، فقالوا: لقد استحيينا لك يا إمام. قال: ولكن الملائكة لم تستحي، يعني حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهم ملائكة الله. فكذلك أنت لا تستحي من قولك: لا أدري لا أعلم. عود نفسك: لا أدري لا أعلم، حتى لا يغرك الشيطان في طريق الخطأ. والوصية التي بعدها معاشر الدعاة والخطباء والأئمة: أن نحرص على أن نجمل هذا الدين بأخلاقنا، ونجمل هذه الدعوة بحسن مواقفنا. الحذر الحذر أن ننفر عن دين الله بالأنانية والتصرفات التي تدل على الحرص على الأمور الشخصية وغير ذلك مما يشوه جمال هذا الدين، بل نحرص على الأخلاق الكريمة. فهذا الدين نصفه إيمان ونصفه خلق، كماله باجتماع الأمرين. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، فاحرص على أن تجمل هذا الدين بأخلاقك ومواقفك وحسن تصرفاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في زمانه: إن منكم لمنفرين، فكيف بزماننا وبجهلنا وبنقصنا وتقصيرنا؟ فاحذر يا طالب العلم، يا أيها الداعي إلى الله، أن تكون منفرا عن دين الله عز وجل وأنت لا تشعر، بكلماتك بمواقفك بعباراتك بغير ذلك مما ينافي ما جاءت به ثوابت هذا الدين. وأخيرا أوصي نفسي وإياكم بكثرة الدعاء، فالدعاء هو العبادة، أن ندعو الله عز وجل في سجودنا وفي أوقات خلواتنا ومواضع إجابة الدعاء بكل ما فيه الخير، وأوله ثباتنا على الدين والهدى، وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ونحن أحوج مثل هذا الدعاء. ومن ذلك الدعاء فأن يوفقك الله في إمامتك، في صلاتك، في دعائك، في خطبتك، في دعوتك. لا تقبل على عمل إلا وأنت تدعو الله التوفيق حتى يوفقك الله لهذا العمل، فإن الدعاء اعتراف من العبد بعبوديته وربوبية ربه وخالقه. ما دمت تكثر من الدعاء أنت تكسر العجب والغرور الذي هو سبب الفشل. ما دمت تكثر من الدعاء فأنت مفتقر إلى الله، والفقراء هم الأغنياء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما دمت مفتقرا إلى الله فأبشر بالخير بإعانة الله لك وتوفيقه وتسديدك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما دمت مفتقرا إلى الله بالدعاء، مبتهلا منطرحا بين يديه بالسجود والدعاء، وأقرب ما يقول العبد من ربه هو ساجد، وبالحديث قمن أن يستجاب لكم، فأنت موفق بإذن الله. لكن إذا اتكلت على نفسك بلسان الحال أو لسان المقال وكلك الله إلى نفسك الضعيفة، فعند ذلك يكون الفشل، عند ذلك يكون الفشل. فلا تثق بنفسك، ثق بربك وخالقك. إذا أقبلت إلى الصلاة قل: يا ربي وفقني في صلاتي هذه. إذا أقبلت على خطبة: يا ربي وفقني في خطبتي هذه. إذا أقبلت على كلمة: يا ربي وفقني في كلمتي هذه. إذا أقبلت في الصلح ذات البين: يا ربي وفقني في إصلاح ذات البين. إذا أقبلت في دعوة إنسان: يا ربي وفقني أن أدعو هذا الإنسان للخير. إذا أقبلت في تعليم: يا ربي وفقني في هذا التعليم، في هذه الحلقة، في هذا الكتاب، في هذا الدرس، في فهم المسألة. كان شيخ الإسلام وهو شيخ الإسلام الإمام الذي لا يخفى علمه ولا تخفى منزلته، كان يكثر من الدعاء فيقول: يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم داود علمني. يرفع يديه ويبتهل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن كنت أراه، يرفع يديه ويبتهل بالدعاء حتى يفهمه الله ويوفقه الله. وهو من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. من منا فعل مثل هذا؟ يمكن الكثير منا ما فعل مثل هذا ولا مرة واحدة. وهذا من الاتكال على النفس الذي هو أول الفشل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير، ويجعلنا كذلك سبب خير. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.